نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله سبي، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
حياكم الله فضيلة الشيخ. وهذا سائل يستفسر عن آية كريمة في سورة البقرة في قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الآية الكريمة يقول سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، التي تحدث فيه النفس.
نعم،
أنواع: شيء تحدث نفسه فيه من غير اختياره. نعم
نعم،
فهذا إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عفى عن أمتي ما حدثت نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم. وإن كان لا يحدث نفسه بشيء مثلا من المعصية أو شيء من أذية الناس، هذا يبي حاسب عنه، ولذلك يؤاخذ. إذا مثلا حدثت نفسه بأن يسرق أو بأن يزني أو بأن يفعل شيء، نعم، ولكن ما قدر عليه، فهذا تكتب عليه سيئة والعياذ بالله. وأما إن كان حديث النفس يجيب بال الإنسان وهو ما استدعوه ولا طلب أن ما يمر وساوس، فهذا لا يؤخذ به، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله عفى ما حدث من موسى ما لم تعمل أو تتكلم. لكن إذا ولسيما أيضا الأماكن تختلف، فإن بالنسبة للحرمين الشريفين، بالنسبة للحرم المكي، فهذا إذا الإنسان أراد أن يفعل فيه شيء فإنه ربما يعاقب عليه قبل أن يفعل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يلد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني بالنسبة للحرم، فالحرم ما هو كل ما كان داخل حدود الحرم، هذا كله حرم، فمن أراد نوى أن يعمل فيه السوء فإن الله يأخذه قبل أن يفعل، وربما يعاقبه قبل أن يفعل هذا الشيء مخصوصا به. أما غيره لا، بفعله يعاقب، أما بنيته، لكن حرص على فعل الشيء ولا انه يعمله ولكن ما تمكن منه، فهو يأثم بهذا والعياذ بالله. فالحاصل ان الشيء اللي بالنفس ان كان هو حديث النفس بغير اختيار الانسان فلا يؤاخذ فيه، فان كان هو حديث بنفسه يهم ان يفعل شيء فهو يؤاخذ بهذا، لكن ان تركه فهو يكتب له حسنه. اذا هم بامر سوء ثم تركه لله يكتب له حسنه، وان فعله فهو سيء والعياذ بالله. وإذا كان مثلا ما يتعلق بالحرم فهذا يعاقب، ربما يعاقب عليه قبل أن يفعل للآية الكريمة. فالمهم أنه حسب ما يوسوس الإنسان فيه، يوسوس ينوي يعمل سيئات، ينوي أنه مثلا يظلم شخص، يوسوس بنفسه أنه عنده حق لأحد وأنه يجحده، هذا لا شك أن هذا فيه إثم. وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخوه حسبكم به الله، فلا بد أن يحاسب على هذا الفعل.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هناك بعض الحشرات والحيوانات الصغيرة التي يستهان بقتلها، فهل هذا يجوز؟ وهناك يا شيخ بعض الحشرات الصغيرة والحيوانات التي تقتل بغير عمد، وخصوصا عند الفلاحين عندما يقوم برش بعض الزروع بالمبيدات السامة لغرض قتل الحشرات الضارة، فما الحكم في قتل الحشرات التي ليس منها مضرة؟ مأجورين.
أما بالنسبة لما يضر، هذا الإنسان مأذون له، ولذلك النبي نص على بعض أشياء مما يحصل فيها فساد، نص على النبي فالخمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فنص على بعض الأشياء. فالقصد أن الشيء الذي يؤذي يجوز للإنسان أن يقتله، ولذلك من الحكم ما آبى طبعا قتل شرعا. لكن طبيعته الأذية مثل الحيات مثل العقارب مثل الفويسكة هذا اللي يؤذي طبعا هذا يجوز قتله. ومثل كذلك أيضا ما ورد في استحباب قتل الوزغ فالمقصد أن الشيء الذي يؤذي هذا يستحب قتله. أما الشيء اللي ما يؤذي فالأولى عدم قتله أنه تركه. اللي ما يؤذي ولا أمر بقتله هذا ينبغي. والنبي ما أمر بقتل شيء إلا مؤذي. أمر بقتل الغراب يعني وعدنا وقتل الحي والعقرب والشيء الذي مثلا يؤذي الناس النبي أمر بقتله. أما الشيء اللي ما منه أذية فالأولى تركه. فإن كان شيء محترم حيوان له نفس هذا ما يجوز الإنسان أن يقتله إلا بسبب من الأسباب. نعم لك مصلحة منه مثل الصيد أم الصيد تقتله من أجل أنك تنتفع وتأكله هذا لا بأس. لأن الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كل ما هو مخلوق جعله الله لمصلحة بني آدم لكنه المصلحة تنتفع بها أنت. أما تقتل شيء وأنت مالك منه مصلحة فهذا عبث هذا ما يجوز. مثلا الطيور العصافير أو غيره أو الطيور هذه ترميها تأكله مباح لك ذا. لكن تقتله بس بتجرب من دك ولا مثلا تشوف أنت تصيب ولا كذا هذا ما يجوز هذا عبث. فالشيء العبث هذا ما يجوز. أما تقتل شيء من أجل تنتفع منه وتأكله الله خالقه لك هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كله تنتفعون به كل شيء جعله الله لك يا بني آدم. واللي جالك في الأثر ابن آدم خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي أي من أجل عبادتي وطاعتي. فالحاصل أنه ما ينبغي للإنسان إلا شيء يؤذي هذا يقتل. أما اللي مهم مؤذي عبث قتله حتى ولو أنه مثلا ما أذن أنك قتله في حالة حاجة إليه مثل الطيور ولا الصيد مثلا الغزلان وغيره محتاج له قتله نعم وكله وسم الله عليه وكله. لكن بس مجرد انك مثلا عبث بس تجرب بندك ولا بس متوسع صدرك بقتل الحيوان هذا ما يجوز تتأثم بهذا.
احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذه السائلة مريم الف الف من الدمام تقول الى فضيلة الشيخ محمد السبيل حفظه الله والدي متزوج من زوجة ثانية يميل لهذه الزوجة كثيرا ويصرف عليها وعلى أولادها ويغدق عليهم المال والعطايا وأنا وأمي وإخوتي من الزوجة الأولى من زوجة أبي الأولى الذي تقول لا يصرف علينا ويظلمنا في كثير من الأمور فبماذا توجهون مثل هذا مأجورين؟
لا هذا ما ينبغي. الله أمر سبحانه وتعالى بالعدل ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة نهى عليه الصلاة والسلام وأوجب القسم بين الزوجات وأعطى كل ذي حق حقه لا من ناحية النفقة ولا من ناحية السكن ولا من ناحية فلو أعطى لازم يعطي هذه مثلها أو كسوة أو ما يتعلق بالكسوة والسكن والأكل والشرب لازم يسويه في الشيء اللي يستطيع. هنا أمور ما يستطيعه وهو محلها القلب ربما يحب هذه أكثر ما يحب هذه ما هو بيده هذا شيء من الله نعم. أو ربما كذلك من ناحية مثلا الجنس ربما يعاشر هذه في الجنس أكثر من هذه هذا ما هو باختياره. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده 9 نسوة ويقسم بينهن عليه الصلاة والسلام كل واحدة يبات عنده ليلة ويأتيها نصيبها من النهار ومع ذلك يقسم عليه الصلاة والسلام ويادل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فالمحبة هذه بيد الله ربما يحب هذه أكثر من هذه ما يملكها الإنسان هذا شيء من الله سبحانه وتعالى. وكذلك ربما من الجنسي ربما أنه مثلا يباشر هذه أكثر من هذه هذا كذلك أيضا مهبده. فالحاصل اللي هو يملك من سكنة ومن نفقة ومن جلوس ومن جلوس عنده كل وقت يجلس عنده مثل ما يجلس عند هذه وما مثل ما يبات عند هذه يبات هذا مثل ما يبات عنده هذا لا مثل النفقة ومثل ما يتعلق بهذا كله. أما الشيء اللي ما شيء ما له قدرة به فهذا ما يؤخذ به.
إذن العدل بين الأولاد في العطايا يا شيخ
لا العدل بين الأولاد واجب ما يعطي أحدا دون أحد ويساويهم بالعطية. إلا أن العلماء اختلفوا في العطية، هل مثلا الذكر مثل الأنثى أو يكون مثل الميراث. فالصحيح من أقوال العلماء أنه إذا عطاهم يعطي البنت نصف ما عطى الذكر، مثل ما قسم الله للذكر مثل حظ الأنثيين. فالقصد أنهم يساوي بين الأولاد بعطاياهم، ولا يبر أحد دون أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وكلمة الأولاد تشمل الذكر والأنثى، لكن الذكر يسمى ابن والأنثى تسمى بنت، لكن كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى لأنه مولود. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالقسم بالزوجات، العدل بين الزوجات واجب، والعدل بين الأولاد كذلك واجب، ولا ينحل أحد. ولذلك لما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء أحد الصحابة وقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا كذا وكذا، قال هل ولدك كل ولدك نحلته؟ قال لا، قال لا أشهد على جور، هذا جور ما يجوز. فالمقصود أن الإنسان يتقي الله ويعدل. وفيه أيضا وعيد شديد أن الرجل إذا مال إلى أحد الزوجات وصار يبرها أكثر من غيره وكذا يأتي يوم القيامة وشقه مائل، فلا يجوز إلا سبب من الأسباب، يكون مثلا أكثر أولاده ويأتي أكثر علشان أولاده مثلا أكثر فالنفقة على قدرهم، أو مثلا يكون البيت أكبر لأجل كثرة الأولاد هذولا. فإذا كان لسبب من الأسباب ما في بأس، أما لغير سبب بس من جرد شهوته هذا ما يجوز.
أحسن الله إليكم، هذا السائل من اليمن يستفسر عن آية كريمة في قوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
هذا الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، فهو خلق الخلق ويختار منهم، اختار الرسل إلى فضلك واختار الأنبياء، ومن أفضل الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أفضلهم كلهم على الإطلاق، أفضل من أبيه آدم، وأفضل من أبيه إبراهيم، وأفضل من أبيه نوح، وأفضل وهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فاختاره الله سبحانه وتعالى النبي. فها قريش لما كان النبي عليه الصلاة والسلام فقير ولا عنده مال ولا عنده كذا، قالوا ما يصير رسول إلا هذا، ولا مصار من هالتجار الكبار واللي لهم مكانتهم عند الناس، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القريتين مكة والطائف، وهم يشيرون في مكة على الوليد بن المغيرة، إنسان له أولاد كثير وله أموال وكبير عند الناس، كهورا ما نزل القرآن على هذا. أنت هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، الله اللي اختاره صلى الله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم بأنه هو اللي يصلح للنبوة، خلقه الله لها. ولا ينفع على إنسان مكانته عند الناس أو مكانت كونه مثلا غني أو كذا، لا. فهذا من أقوال المشركين يكون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ويشيرون في مكة الوليد بن المغيرة لأنه كبير عندهم، هو عمر ما نزل القرآن عليه، ويشيرون على بالطائف على عروة بن مسعود لأنه من أشرف أهل الطائف ومن كبار أهل الطائف، يما على الوليد ولا على هذا، مع الطائف هذا ولا. وقالوا لا نزل هذا القرآن على رجل، هم يقسمون، يقال الله سبحانه وتعالى هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، هذا لطف الله وهذا اختيار الله وهذا رحمة الله، وهو اللي يصلح للنبوة عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة لم يذكر الحقيقة الاسم في رسالته، يقول عند الوضوء وحين غسل الوجه إذا كانت اللحية كثيفة هل يكفي المسح عليها أم لا بد من تخليلها بالأصابع والتحري لوصول الماء إلى البشرة؟
اللحية ما يعني تتفاوت، إن كانت اللحية كثيفة والشعر كثير فيكفي غسل ظاهر اللحية ولا يلزمهما، فإن كانت خفيفة فلا بد أنه يدخل البشرة. إذا كان والفرق بينهما أنه إذا كان البشرة ترى هذا لا بد يغسله، إذا كانت اللحية خفيفة بحيث أن البشرة ترى لا بد من غسله وإدخال الماء، فإن كانت اللحية كثيفة ما تشاف اللحية ما يرى إلا الشعر، الشعر مغطي عليه كله، يكفي أنك تغسل الشعر اللي عليه ويكفيك هذا ولا يلزمك. لكن استحب استحباب انك تدخل الماء من اسفله، هذا استحباب لكنه ما يلزمك، اغسل الظاهر بس ويكفيك.
الحمد لله. يقول ما رأيكم فضيلة الشيخ في غسل الأعضاء أكثر من 3 مرات؟
هذا ما ينبغي، هذا مكروه ومنهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك الوضوء مرة أو مرتين أو 3، فمن زاد واستزاد فقد أساء وتعدى وظلم، لأن هذا خلاف سنة النبي. النبي ما يزيد على 3، ولا ينبغي للإنسان أنه يأتي بشيء ما فعله النبي، ولا سيما إذا كان هذا من باب يجيب ربما بعض الناس من باب الاحتياط، وهذا منهي عنه. أنت تحتاط أكثر من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أنا أفضل من فعل الرسول؟ فأنت تفعل مثل ما فعل الرسول، إن زدت غسلت وجهك 4 مرات متعمد فأنت ظالم متعدي ومسيء، فقد أساء وتعدى وظلم. وهل أنت أدين من الرسول، أو أنك حرص على دينك من الرسول، أو أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، غاية ما تحصل إذا اقتديت بنبيك صلى الله عليه وسلم وصرت مثله، هذا غاية الفضل. أما إن زدت أو نقصت فقد خالفت. فهذا فالوضوء مرة تجزي، والمرتين أفضل، والثلاث أفضل، وما زاد عن هذا فلا ينبغي، منهي عنه.
أيضا من أسئلة السائلة فضيلة الشيخ يسأل عن تنشيف الأعضاء بعد الوضوء، ما رأيكم فيه؟
ما في بأس إن شاء الله، إذا نشفها فلا فيه، فلا فيه بأس. وإن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، وبعض النساء أتت له بالمنشفة يتنشف وتركها، قال لا ما أبي، وانفض عليه الصلاة والسلام، أفضل ما عنه ولا استعملها. لكنه العلماء قالوا أن مثل هذا جائز أن الإنسان يتنشف، لسيما إذا كان هناك حاجة، لأنه أحيانا إذا توضأ والدنيا برد تنشيفه للماء هذا على كل حال في مصلحة له، لأنه لو بكي الماء يشتد عليه البرد، فلا بأس إن شاء الله تعالى. وإن كان اللي بيتركه اقتداء بالنبي فهذا طيب، لكن إذا فعله فلا بأس، نعم هو مباح له. ولذلك العلماء يقولون ويباح التنشف بعض الوضوء، إباحة لكن مو بسنة، لكنه مباح، يعني لك أن تفعله.
إذن فضيلة الشيخ يقول السائل في آخر أسئلته، إذن صفة الوضوء الواردة عن الرسول مختصرة فضيلة الشيخ لعلكم تذكرونها لنا.
الوضوء
نعم،
الوضوء على قسمين،
نعم،
قسم كامل الذي هو يصادف فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى كامل، وهو جائز، وهو أيضا اللي فعله النبي بعض المرات، لكن اللي هو مستمر عليه أنه يتمضمض 3 ويستنشق 3 مرات ويغسل وجهه 3 ويديه 3 ويمسح رأسه مسحة واحدة، يضع مقدمة الرأس ثم يذهب إلى مؤخرة ثم يرجع ثاني مرة واحدة ويغسل رجليه 3، هذا الأكمل، هذا يسميه العلماء الوضوء الكامل، لأنه وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو اغتسل، لو غسل وجهه مرة، تمضمض مرة واحدة واستنشق مرة واحدة وغسل وجهه مرة واحدة يجزي، وغسل يديه مرة واحدة فهذا هذا يجزي. لكن ولذلك قال والوضوء وضوءان، اسمه وضوء كامل ونبو مجزي، يكفيك لصلاتك، وهو إذا غسلت مرة أو مرتين، والكمال أنك تغسل 3 مرات، مضمضة والاستنشاق والوجه واليدين، مسح الرأس مرة واحدة في كل الحالات، وغسل الرجلين 3، هذا هو الأفضل. الزيادة ما يجوز، والنقص عنها ما في بأس، لكن الأكمل أنك تبقى 3، هذا الوضوء الكامل، وهذا الوضوء المجزي يتمضمض مرة تستنشق مرة ويغسل رأس وجهه مرة واحدة ويديه مرة ويمسح رأسه ورجليه مرة، هذا يجزي، والأفضل أنك تكررهن 3.
ومسح الرأس أيضا؟
ها؟
مسح الرأس أيضا؟
مسح الرأس لا، المسح الرأس مرة واحدة في كل الحالات.
طيب،
النبي ما كرر، لكنك تبتدي مسحة واحدة، ما ترفع يدك، تبتدي من فوق الجبهة رجعت بثانية، وذي تعتبر واحدة لأنك ما نهضت يدك، أنا غسلت واحدة.
أحسن،
لأن الله سبحانه وتعالى إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم، ما هو بغسل، مسح، نعم، وأرجلكم إلى الكعبين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة يضع يده، نعم، فوق جبهة على مقدمة الرأس، ثم يمسح إلى مؤخرته ويعيد يده مرة ثانية مهما انهضى، لأن هذه تعتبر مسحة واحدة.
أحسن الله إليكم على هذا التوضيح. سائل من جنوب سيناء يقول: فضيلة الشيخ، كانت بالقرب منا ومن حينا امرأة طيبة جدا، ولكن يا سبحان الله ويا سبحان مغير الأحوال، تغيرت هذه المرأة وصارت تزعم بأنها ولية، وصار الناس يأتون إليها من كل مكان، وغالبا ما كانت تأمر الناس بالذبح مع زيارة الأموات، فهل من نصيحة لهذه المرأة؟
أعوذ بالله الله يحمينا وإياكم. الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والعياذ بالله، بعض الناس إذا من مثلا ربما يصير فيه خير وعمل صالح وكذا وكذا، ثم يغتر بثناء الناس عليه ومدح الناس عليه، ثم يرى له أنه صار كبير وأنه أكبر من الناس وأنه بلغ إلى منزلة، وهذا غرور، غرور من الشيطان يريد أن يفسد عمله ويبطل عمله. فمثل هذا والعياذ بالله يخشى أن تكون هذه المرأة لكانت امرأة صالحة في الأول، ربما الناس يثنون عليها وكذا ويكرمونها وكذا، ثم أحست بأنها متميزة عن الناس وصلت إلى هذه الحالة والعياذ بالله، لا سيما مثلا النذر للقبور أو الذبح على القبور، هذا شرك بالله، هذا خروج عن الإسلام والعياذ بالله. لا، النبي يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، والله يقول: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. أحد يبي ينفعك عن ميت، هذا لا ينفع، لا يستطيع لا نفعك ولا ضرك، فهذا خطر عظيم. لكن نرجو أن الله سبحانه وتعالى يمن عليها بالهداية، وأن تعرف قدرها وتعرف قدر نفسها، وأنها مهما كانت من العمل يخشى عليها، فالإنسان يخشى. يقول: يا مقلب القلوب، النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فينبغي لها مهما بلغ الإنسان من الأعمال ومهما بلغ من العلم ومهما بلغ من أدناء، يخاف على نفسه، فيقول: اللهم ثبتني بقلبك الثابت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يخشى عليها الإنسان، والشيطان حريص يجي يغره، يقول: أنت كذا وأنت كذا وأنت أحسن الناس وأنت، ثم يغره وأعوذ بالله حتى يخرجوا من دينه.
حفظكم الله. أيضا تسأل تقول هذه السائلة: فضيلة الشيخ، ورد في حديث ما معناه بأن المرأة إذا صلت فرضها وأطاعت زوجها دخلت الجنة، ما صحة هذا الحديث فضيلة الشيخ وما معناه؟
نعم، الحديث صحيح، والحديث ما هو بهذا اللفظ.
نعم،
النبي يقول عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. باب الجنة الثمانية تختار باب تدخل منه، إذا منت صلت، حافظت على الصلاة وحافظت على الصيام وحفظت فرجها من الانزلاق في الشهوة والعياذ بالله، وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة: ادخلي الجنة من أي باب شئت مفتوحة لك. فهذا فيه فضل عظيم، إذا من المرأة صانت نفسها، حفظت فرجها وصانت نفسها وطاعت زوجها، لأن طاعت الزوج من أهم الأمور، وطاعة الله سبحانه وتعالى في إقام الصلاة والصوم وما أوجب الله عليها من الواجبات، هذا من أفضل الأعمال.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول في سؤال: بالنسبة للورق الذي كتب عليه لفظ الجلالة أو آية قرآنية أو بعض الآيات، ماذا أفعل بعد حرقها؟ وفي بعض الأحيان يكون هناك أوراق ملقاة، فما الواجب علينا حيال ذلك؟
الأوراق التي يكون فيها شيء من ذكر الله،
نعم،
إما اسم الله والاسم النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا مثلا آية من القرآن، ولا شيء من الأسماء الحسنى، هذا إذا رأها الإنسان مهانة يأخذه ويكرمه ويحفر لها في مكان ويقعر الدفن ويدفنها لئلا تخرج مرة ثانية، يدفنها أو يحرقها أيضا. فإن الصحابة رضي الله عنهم المصاحف إذا تمزقت كانوا بعضهم يحرقها وبعضها يدفنها، فالأولى أنه يدفنها في محل طاهر نقي، هذا الذي ينبغي للإنسان. كل شيء فيه شيء من ذكر الله أو ذكر نبيه أو ذكر مثلا شيء من القرآن أو شيء من الأحاديث، هذه تحترم، أما شيء كذلك كذا من كتب العلم المحترمة، كل هذه ينبغي إذا وجدها الإنسان أن يجمعها وينظفها ويدفنها.
تقول أخيرا
أو يحرقها ما يخالف.
نعم، تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ: تعتقد بعض النساء بأن النداءات في القرآن خاصة بالرجال فقط، يا أيها الذين آمنوا، هل هذا يشمل الرجال والنساء؟
لا، ما في شك هذا يشمل الرجال والنساء، لكن قد يكون شيء يخص بالخص الرجال، فالشيء اللي خاص للرجال يخصهم. لكن واتقوا الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، هذا شامل النساء. لكن في قوله تعالى يا أيها الذين في قوله تعالى: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا خاص بالرجال، النساء ما تدخل فيه، كانت تروح تصلي الجمعة، ولا يستحب لها أن تصلي الجمعة مع الناس. الأفضل أن أنها تصلي طهر بميتة، وليس بمستحب أن تخرج تصلي الجمعة مع الناس، حتى ولو أنها بالحرم، بصلاته بيته الجمعة أفضل من أن تروح وتصلي الجمعة بالحرم. لكن المؤمنون يدخل فيه، وإن كان يرد في بعض التفصيل مثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات إلى آخره، والذاكرين الله كثيرا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا لكنه إذا أطلق الإيمان داخل فيه النساء والرجال، وإن كان فيه مواطن تخص الرجال. ولذلك الله سبحانه وتعالى غالبا إنه مبين: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فخصهم بهذا الشيء، وأحيانا فالقصد الإيمان يشمل المرأة والرجل.
شكرا لكم فضيلة الشيخ على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب، وشكرا للزميل المهندس معي في الإذاعة الخارجية الزميل فهد الحربي الذي سجل هذا اللقاء من مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. تقديم: عبد الكريم ابن صالح المقرن. تنفيذ: حمد ابن محمد الوابلي.